أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة الكاملة على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم والمشككين في مقاماتهم المحمودة، وعلى أعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام متواصلا في البحث الذي شرعنا فيه مفتتحين الكلام الآية 32 من سورة فاطر المبارك، والحديث عن وراثة الكتاب، والحديث عن جانب من الأسرار القرآنية التي أشار إليها أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في بعض من أحاديثهم الشريفة. والبيانات مأخوذة بأسلوب الإيجاز بحسب ما يسمح به المقام. بشكل موجز وسريع أشير إلى أهم المطالب التي ذكرتها في ليلة البارحة. واصلت الكلام من حيث انتهيت في الدرس المتقدم من جهة بيان معاني الوراثة، ومن جهة بيان أوصاف هذه الأصناف الثلاثة التي ذكرت في الآية الشريفة. ووصل بنا الكلام إلى حديث أهل البيت، وذكرت ما رواه شيخنا الكليني رحمة الله عليه عن زيد الشحام فيما يتعلق بمجيء قتادة ابن دعامة البصري والمحاورة التي كانت بينه وبين إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله عليهما. ثم تناولت جوانب من أحاديثهم الشريفة، قول الصادق عليه السلام الذي رواه شيخنا المجلسي رحمة الله عليه في الجزء 92 من بحار الأنوار الشريف، قال عليه السلام: كتاب الله عز وجل على أربعة أشياء، على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق. فالعبارة للعوام، والإشارة للخواص، واللطائف للأولياء، والحقائق للأنبياء. وتحدثت بعض الشيء في بيان المضمون الإجمالي لهذه الرواية الكريمة، وتحدثت أيضا عن الرواية الشريفة التي يرويها شيخنا المجلسي أيضا وغيره من علمائنا عن صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه: لقد تجلى الله لخلقه في كلامه ولكنهم لا يبصرون، والرواية الشريفة هنا تتحدث عن وجه أعمق من وجوه معاني القرآن وأسرار القرآن، بل إنها تتحدث عن حقيقة القرآن. لقد تجلى الله لخلقه في كلامه ولكنهم لا يبصرون. نحن لا نبصر هذا التجلي، أما أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام فهم الذين لهم الإحاطة بهذا التجلي، وهم الذين يبصرون هذا التجلي الأقدس الأكرم. وبعد ذلك أشرت إلى الرواية الشريفة المنقولة عن إمامنا الباقر عليه السلام التي يرويها سدير الصيرفي. إمامنا الباقر يخاطب سديرا فيقول: يا أبا الفاضل، وهي كنية لسدير، يا أبا الفاضل، لنا حق في كتاب الله المحكم من عند الله، فلو محوه وقالوا ليس من عند الله أو لم يعلموا لكان سواء. يعني سواء أن الإنسان جهل هذا الحق أو لم يعلموا، أو أن الإنسان عبث بكتاب الله فمحى فضل أهل البيت وإن لم يكن هذا، لكن حتى على هذا الفرق أن الإنسان عبث بكتاب الله، العابث بكتاب الله والجاهل بحق أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين على السواء. وأشرت في حينها أن الرواية الشريفة تحدثنا عن تكليفنا الشرعي العقائدي العلمي المعرفي أزاء أهل بيت العصمة وأزاء إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. واستمر الحديث إلى أن وصلنا إلى رواية داود بن كثير رحمة الله عليه، والرواية نقلها شيخنا المحدث الاسترابادي شرف الدين النجفي في كتابه تأويل الآيات الظاهرة في العترة الطاهرة، في فضائل العترة الطاهرة، ينقلها عن شيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي رحمة الله عليه. داود ابن كثير يسأل الإمام الصادق عليه السلام قائلا: يا ابن رسول الله، أنتم الصلاة في كتاب الله عز وجل، وأنتم الزكاة، وأنتم الصيام، وأنتم الحج. فقال إمامنا الصادق عليه السلام: نحن الصلاة في كتاب الله عز وجل، ونحن الزكاة، ونحن الصيام، ونحن الحج، ونحن الشهر الحرام، ونحن البلد الحرام، ونحن كعبة الله، ونحن قبلة الله، ونحن وجه الله. قال الله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله، وثم معناها هنا هناك أو هنا، فأينما تولوا فهناك أو فهنا وجه الله، فأينما تولوا فثم وجه الله، ونحن الآيات، ونحن البينات. ثم قال عليه السلام: وعدونا في كتاب الله عز وجل الفحشاء والمنكر والبغي والخمر والميسر والأنصاب والأزلام والأصنام والأوثان والجبت والطاغوت والدم والميتة ولحم الخنزير. وقلت: الروايات بهذا المعنى وبهذا الخصوص وبهذا المضمون كثيرة عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ونبهتكم إلى الرجوع إلى الرواية الموجودة في آخر كتاب بصائر الدرجات الشريف لشيخنا أبي جعفر محمد بن الحسن الصفار من أصحاب إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه. والرواية بشكل إجمالي هي رسالة من إمامنا الصادق عليه السلام جوابا على سؤال كتبه المفضل ابن عمر رضوان الله تعالى عليه، يسأل الإمام الصادق عليه السلام، والإمام عليه السلام أجابه بتلكم الرسالة المفصلة التي تتحدث عن هذا المعنى وتدور مضامينها المهمة حول هذا المعنى الذي أشارت إليه هذه الرواية الشريفة. ومع ذلك فإني وعدتكم أن يكون الدرس في هذه الليلة بمثابة بيان وشرح لهذه الرواية الشريفة التي نقلها داود ابن كثير رحمة الله عليه عن صادق العترة عليه أفضل الصلاة والسلام، حينما قال الإمام عليه السلام: نحن الصلاة في كتاب الله عز وجل، ونحن الصيام، ونحن الحج، ونحن البلد الحرام، إلى آخر الأوصاف وإلى آخر المعاني التي ذكرتها لك في الرواية قبل قليل. في هذه الليلة نقف عند هذه الرواية، نبين معناها ولو بشكل إجمالي. الرواية إذا أردنا أن نشرح كلماتها كلمة كلمة نحتاج إلى وقت طويل وإلى عدة دروس، لكنني أقتطف نموذجا منها، أقتطف عبارة ومصداقا ومثالا من الأمثلة ومن الأسماء التي مر ذكرها في هذه الرواية الشريفة. في أول الرواية حينما سأله: يا ابن رسول الله، أنتم الصلاة في كتاب الله عز وجل، ماذا قال إمامنا الصادق عليه السلام؟ قال: نحن الصلاة في كتاب الله عز وجل. أقف عند هذه الفقرة، وعلى أساس هذا البيان الذي سأذكره يمكن أن تفهم سائر المعاني المذكورة في هذه الرواية أو في غيرها من الروايات الشريفة التي تتحدث عن بعض من أسماء أهل بيت العصمة في الكتاب الكريم. فالإمام عليه السلام قال: نحن الصلاة، ومثل هذا المعنى يتردد في روايات كثيرة ويرد في كثير من الخطب الافتخارية لسيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه، حين يتحدث فيقول: أنا الصلاة، أنا الصيام، أنا الحج، أنا الخمس. أمثال هذه المعاني ورد في خطب سيد الأوصياء في كلمات الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. المطلب بحاجة إلى تفصيل، لكنني أعرض الكلام لك في عدة جهات، ومن خلال هذه الجهات يمكنك أن تستنتج المعنى الذي أشارت إليه الرواية الشريفة. والحديث عند هذه الجملة: نحن الصلاة في كتاب الله عز وجل. الجهة الأولى، قلت الحديث يقع في عدة جهات. الجهة الأولى من الحديث قول الرواية: نحن الصلاة في كتاب الله عز وجل. الجهة الأولى التي نتناولها الجانب المعنوي لألفاظ الصلاة. الصلاة فيها ألفاظ، الصلاة فيها حركات، الصلاة فيها شؤونات مختلفة. وحديثنا هنا ليس عن جزئيات الصلاة بتمامها، وإلا هذا الكلام إذا أردنا أن نبسط القول فيه لابد أن نشرع من آداب الطهارة، لابد أن نشرع من مسائل اشتراط طهارة الثياب وحليتها، من مسائل استحباب السواك والتطيب، سائر المندوبات وسائر الآداب التي وردت في شرعنا الجعفري المقدس. لابد هذه المسائل إذا أردنا أن نحيط علما بكل التفاصيل لابد أن نمعن النظر إلى كل هذه الجزئيات. لكن أنا بشكل إجمالي أمر على هذه المسألة لأجل توضيح المطلب وتقريب المعنى بقدر ما نتمكن من تقريبه. الجهة الأولى التي لا بد أن ننظر إليها كي نفهم هذا المقصود أو كي نفهم هذا المعنى في قوله عليه السلام نحن الصلاة في كتاب الله عز وجل. الجانب المعنوي لألفاظ الصلاة ولألفاظ هذه العبادة التي هي أم العبادات والتي هي إمام العبادات، كما يظهر ذلك من أحاديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذا أردنا أن نشرع من الأذان ومن الإقامة فمعاني ولاية أهل البيت ومعاني معرفة الإمام المعصوم واضحة متجلية في كل فقرات الأذان والإقامة. وفي دروسنا الماضية في الأسابيع القريبة حينما كنا نتناول ما قاله إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه في خصوص معنى الشهادة الثالثة وكيف أنها تشتمل على معاني التوحيد وعلى معاني النبوة، هذه المعاني مر ذكرها، لا أعيد الكلام مرة ثانية. وإلا سائر الألفاظ، سائر الفقرات، سائر فصول الأذان والإقامة تشتمل على معاني الولاية لأهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لكنني لضيق الوقت أبتدئ من الواجبات، والصلاة الواجبة كما في أحاديث أهل بيت العصمة تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، والمراد ابتداؤها بالتكبير أي بتكبيرة الإحرام أي بتكبيرة الافتتاح، تكبيرة الافتتاحية أو تكبيرة الإحرام، أن الصلاة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، الإشارة هنا إلى حدود الصلاة الواجبة. والصلاة في أصلها مستندة إلى النية، ونية الصلاة نحن تحدثنا بعض الشيء عن معنى النية، ربما في الليلة الآتية، الليلة الآتية باعتبار ليلة الجمعة وفي ليالي الجمعات يكون درسنا في كتاب الآداب المعنوية للصلاة لإمام الأمة رضوان الله تعالى عليه، في الليلة الآتية وباعتبار البحث يكون في مراتب الإخلاص يكون الحديث بعض الشيء عن النية وعن معنى النية في أحاديث أهل البيت. لكن بشكل إجمالي أقول النية التي هي مدار قبول العمل وقبول الأعمال بالنيات، أو ما وردت الإشارة في بعض الروايات إنما خلد أهل الجنان في الجنان بنياتهم وإنما خلد أهل النيران في النيران بنياتهم، ما يدور في هذه الدائرة، ربما أوضح هذه المعاني في الليلة الآتية. لكن بشكل إجمالي أقول ما يدور في هذه الدائرة من المعاني والمضامين والمفاهيم النظر هنا ليس إلى النية الجزئية، النية الجزئية نية فرعية، ولذلك الصلاة بحاجة إلى نيتين. هناك نية مستديمة ليس الصلاة، الإنسان أصلا بحاجة إلى نية أصل مستديمة وبحاجة إلى نيات جزئية متفرعة تتعلق بتلكم النية المستديمة. والأحاديث الواردة في الروايات التي تتكلم عن النية تتكلم عن النية المستديمة، عن المعنى الارتكازي الذي يبقى ثابتا في قلب الإنسان على طول الخط. أما هذه النيات الجزئية هذا شرط فقهي لصحة العمل، أما النية الأصلية التي على أساسها يميز المؤمن من الكافر والتي على أساسها يكون قبول العمل من رده والتي على أساسها تكون صحة الأعمال في الواقع وفي اللوح المحفوظ من عدم صحتها، هي النية المستديمة على طول الخط. والنية المستديمة على طول الخط هو الإذعان بالولاء لإمام الزمان في كل زمان صلوات الله وسلامه عليه، هي هذه النية المستديمة التي على أساسها تقبل الأعمال. وإلا هذه النية الجزئية المخالف لأهل البيت يأتي بها، المخالف لأهل البيت حينما يقف إلى الصلاة يستحضر هذا المعنى أنه يصلي قربة إلى الله، لكن هذه النية الفرعية لا قيمة لها ما لم تكن هناك النية الكلية المستديمة على طول الخط. ومن هنا كان قبول العمل وبطلان العمل ورد العمل لا على أساس هذه النية الجزئية. هذه النية الجزئية يكون الكلام هنا في مسألة بطلان العمل وصحة العمل وفساد العمل من الوجه الفقهي. إذا مثلا أن الإنسان جاء بالصلاة بنية الرياء، فحينئذ تكون الصلاة هنا فاسدة. أما لا يعني حينما فسدت صلاته أن نيته الأصلية قد فسدت إذا كان على نية الولاء لأهل البيت. هذا على نية صحيحة لكنه مقصر في عمله. فارق بين التقصير في العمل وبين التقصير في النية وبين النية التي تخرج الإنسان من دائرة الإيمان إلى الكفر أو من دائرة الكفر إلى الإيمان. الروايات التي تحدثت عن النية ناظرة إلى تلك النية، إلى النية المستديمة على طول الخط، لا إلى النية الجزئية لكل عمل. النية الجزئية لكل عمل هذه من الشرائط الفقهية لكل عمل عبادة. ولذلك الآن في المصطلح الفقهي الفارق بين العبادة والمعاملة ما هو؟ أليس عندنا هناك عبادات وهناك عندنا معاملات، وهذه المعاملات بفرعيها، منها ما يقال له العقود ومنها ما يقال له الإيقاعات. ما يقال له العبادة، العبادة ما تعريفها في فقهنا الجعفري الحنيف؟ العبادة تعريفها كل عمل يشترط في صحته نية القربة. هذا هو التعريف الفقهي، التعريف الشرعي للعبادة، كل عمل يشترط في صحته نية القربة. وهذا الاشتراط، الاشتراط الشرعي، الاشتراط الفقهي. أما النية العقائدية الأصلية هي الميزان في قبول الأعمال، وهي الأصل في التجاوز عن السيئات أو في مضاعفة الحسنات. حينما تأتي الرواية الشريفة فتقول من جاء بالعمل الكذائي فله بكل خطوة 1000 حسنة، فله بكل خطوة أن تمحى عن 1000 سيئة أو ترفع له 1000 درجة. الروايات التي وردت بهذه المباني وهي كثيرة في الأعمال المندوبة، في الأعمال المستحبة، في الطاعات، في القربات، الروايات التي وردت بهذا اللسان ناظرة أصلا إلى النية المستديمة. أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال، هكذا نخاطب الإمام الحجة في زيارته عليه السلام، أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال وتزكى الأفعال وتضاعف الحسنات وتمحى السيئات. النية المستديمة المرتبطة بهذا الجو. على أي حال ربما شط بي كلام بعض الشيء، إن شاء الله في الليلة الآتية أوسع الكلام في هذا المبحث، في مبحث النية المستديمة ومبحث النية الجزئية والفارق بين النيتين، والمطلوب منا تحقيق النية المستديمة قبل النية الجزئية. النية الجزئية مطلوبة بالتبعية، أما المطلوب بالأصالة والمطلوب بالفرض وبالوجوب الحتم العقائدي النية المستديمة، وهو نية الوفاء ونية الإطاعة والتسليم لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وعدم الرد عليه في كل حال من الأحوال. هذه النية المستديمة التي هي أساس قبول الأعمال، قلت إن شاء الله في الليلة الآتية أتحدث عنها. فهذه النية التي ترتكز عليها وإليها الصلاة هي أصلا مربوطة بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، هي مربوطة بأهل البيت. فاتحة الصلاة أصلا ليس من الجانب اللفظي، من الجانب المعنوي. قبل التلفظ النية لابد أن تكون مرتبطة بطاعة إمام زماننا. ولذلك الروايات الشريفة صريحة، إن الله لا يستحي أن يعذب أمة دانت بإمام لم ينصبه الباري لها وإن جاءت بالصالحات. وإن الله لا يستحي أن يعذب أمة دانت بإمام نصبه الله لها وإن جاءت بالسيئات. مدار الديانة الأصلية ومدار الإيمان الأصلي وفي هذه النية وفي الوفاء بالعهود والعقود للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فالصلاة من بدايتها المعنوية، من بداية النية، هي مرتبطة بأهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وكذا تكبيرها، تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام إذا أردنا أن نرجع إلى أصل تشريعها، فأصل تشريعها مرتبط بأهل البيت، وإذا أردنا أن ننظر إلى معناها فمعناها مرتبط بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما معناها، أحد الأصحاب كان جالسا عند الإمام الصادق وسمع المؤذن يؤذن، كبر المؤذن قائلا الله أكبر. هذا الصحابي كان جالسا بجانب صادق العتر عليه السلام، فقال الله أكبر من كل شيء، وهذه الكلمة الآن الكثير من الناس يرددونها، الله أكبر من كل شيء. لما سمع المؤذن يقول الله أكبر قال الله أكبر من كل شيء، باعتبار يستحب محاكاة المؤذن. محاكاة المؤذن بصورتين في الشريعة، إما أن نردد نفس الكلمات التي يرددها المؤذن، مؤذن حينما يقول الله أكبر، إما أن نقول الله أكبر، وإما أن نردد بعضا من الأدعية والأذكار الواردة عن أهل البيت، كأن نقول كبرت كبيرا، الله أكبر كبيرا، على أي حال. فهذا يحاكي المؤذن، قال الله أكبر من كل شيء. الإمام قال له هو متى كان مع الله شيء حتى يكون الله أكبر من كل شيء؟ هذه مقايسة، الله لا يقايس بخلقه، ومهما بلغت المخلوقات أهل البيت أشرف المخلوقات، أهل البيت أكبر المخلوقات، أهل البيت أعظم المخلوقات، لكن لا مقايسة بينهم وبين الله. أهل البيت إلى الله في غاية الحاجة وفي غاية الافتقار، أصلا كمال أهل البيت هو غاية افتقارهم إلى الله، هو غاية حاجتهم إلى الله، هو هذا عينه كمالهم الإلهي وعين كمال ذواتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. على أي حال، فهذا قال الله أكبر من كل شيء، قال له متى كان مع الله شيء حتى يكون الله سبحانه وتعالى أكبر من، قل الله أكبر من أن يوصف، الله أكبر من أن يوصف، يعني أن صفات الباري أكبر من أن تحيط بها قدرات الإدراك، القدرات العقلية والفكرية عند سائر بني البشر. وأهل البيت مجالي صفات الباري، وأهل البيت صفات الباري في هذا الوجود وصفات الباري في هذا الخلق. وإن كانت هذه المطالب بحاجة إلى شرح وتبيان، لكن الحديث ليس مخصصا عن هذه المعاني، الحديث كان عن الرواية الشريفة ونحن الصلاة في كتاب الله عز وجل. وأنا أريد أن ألقي نظرة إجمالية على بعض من معاني الصلاة التي وردت في الروايات الشريفة. هذا في الجانب المعنوي لتكبيرة الإحرام، وإن كان المطلب بحاجة إلى تفصيل أكثر. أما من جهة تشريعها، متى شرعت تكبيرة الإحرام ويستحب أن تكون التكبيرة؟ تكبيرة الإحرام شرعت من أول تشريع الصلاة، لكن هناك استحباب في أن تكون هذه التكبيرات سبع. يستحب للمصلي إذا أراد أن يأتي بالمندوب في تكبيرات الإحرام أن يكبر سبعا من التكبيرات. الروايات الشريفة التي تحدثنا عن السر في هذه التكبيرات السبع، سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه في صغره قبل أن ينطق، يعني في بداية نطقه كما تقول الروايات، في بداية استهلاله، استهلال الصبي في بداية نطقه، في بداية تلفظه، في بداية تكلمه، خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم وقف للصلاة والناس خلفه. هذه الروايات موجودة في كتبنا الشيعية المعتبرة، في الكتب الأربعة موجودة، في كتاب الوسائل، في المستدرك، في كتبنا الحديثية المعتبرة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف إلى الصلاة يصلي والمسلمون خلفه في الصلاة الواجبة، فجاء أبو عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وقف خلف النبي، كبر النبي التكبيرة الأولى وكبر المسلمون. أبو عبد الله صلوات الله وسلامه عليه لم يكبر، كبر النبي الثاني وأبو عبد الله لم يكبر، وكبر المسلمون. وإلى سبع تكبيرات في التكبيرة السابعة كبر أبو عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، ومن هنا نشأ هذا التشريع. ودونك روايات علل الشرائع، دونك الأحاديث المعصومية التي تتحدث عن علل الشرائع وعن علل التشريعات. العلة في تشريع التكبيرات السبعة أن سيد الشهداء في طفولته، وإمامنا سيد الشهداء حينما أقول في طفولته لبيان تاريخ معنى الحادثة، وإلا المعصوم معصوم من بطن أمه، عالم محيط من بطن أمه. وإذا وصل المقام إلى مثل هذه المباحث أورد لك الروايات. أصلا في الروايات الشريفة أن الأرض تطوى بكاملها للمعصوم وهو في بطن أمه، روايات صريحة عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة. حاضرة بين يديه وهو في بطن أمه صلوات الله وسلامه عليه. على أي حال، مقام سيد الشهداء هنا مقام تشريع، وليس مقام كحال سائر الصبيان أو كحال سائر الأطفال. وإلا خاتم الأنبياء ينتظر إلى التكبيرة السابعة وبعد ذلك يكون هذا التشريع. وسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه إنما كبر عند السابعة لحكمة ولسر. فنحن نجد في روايات علل الشرائع أن العلل الرمزية والأسرار الموجودة في هذه العبادات وخصوصا في الصلاة، الصلاة إنما هي صورة لمعراج النبي، ومن هنا قيل عن الصلاة أنها معراج الأتقياء. الصلاة هكذا عبر عنها في أحاديث المعصومين، أنها معراج الأتقياء، أنها معراج الأولياء، أنها معراج أهل الإيمان. لأن الصلاة حقيقة لو أردنا أن نتصفح أحاديث أهل بيت العصمة لوجدناها رموزا جلية واضحة لمعراج نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نبينا في معراجه كبر سبعا، لماذا؟ لأنه لما وصل إلى حجب النور، حجب النور عددها سبعة، فكبر التكبير الأولى رفع الحجاب الأول، والثاني رفع الحجاب الثاني، والثالث وهكذا إلى التكبير السابعة رفع الحجاب السابع، وحينئذ توسط في واد النور وعلى بساط النور. سيد الشهداء حينما كبر عند السابعة هو عالم بهذه الأسرار لهذه العلم، ولذلك لا تعارض بين هذه الروايات. حينما نراجع الروايات الشريفة التي تتحدث عن علة التكبير السباعي في تكبيرة الافتتاح، بعض الروايات تقول لحجب النور السبعة، وبعض الروايات تقول لتكبيرة أبي عبد الله. وهنا لا يوجد تعارض، أبو عبد الله صلوات الله وسلامه عليه كان في مقام التشريع، وهذا العمل من النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يبين لنا أن سلطة الإمام المعصوم ثابتة في جميع الأحوال والأزمنة، وأن الأئمة ولايتهم ولاية رسول الله، كما أن النبي له ولاية التشريع، الإمام المعصوم له ولاية التشريع. ولذلك هذا المصداق العمل الواضح في سيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يشير إلى هذه الحقيقة. فتلاحظون الجانب التشريعي في العالم الدنيوي كان من أبي عبد الله صلوات الله وسلامه، في العالم العلوي كان في معراج نبينا أيضا مرده إلى المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. في معنى هذه اللفظة أيضا مردها إلى الصفات الإلهية، والله أكبر من أن يوصف، وأهل البيت مجال الصفات الإلهية، وهناك حيثيات أخرى في هذا المعنى. الآن ليس الكلام في أسرار الصلاة وفيما ورد من روايات أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من أسرار الصلاة والعبادة. لو كان الحديث بهذا الخصوص لبسطت القول بشكل آخر وبوجوه أخرى أشارت إليها أحاديث المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وبعد التكبير يأتيك دعاء التوجه، ودعاء التوجه دونك كتب الروايات الشريفة. حينما تتوجه في دعاء التوجه يأتي ذكر النبي ويأتي ذكر علي صلوات الله وسلامه عليه. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على دين، على ملة إبراهيم وعلى دين محمد صلى الله عليه وآله وعلى منهاج علي. والروايات موجودة، يمكنك أن تراجعها في كتاب الاحتجاج، في كتاب الوسائل، في كتاب البحار، روايات صريحة بعد تكبيرة الإحرام يستحب هذا الدعاء، دعاء التوجه. في كتاب الشهادة الثالثة المقدسة أنا ذكرت الروايات وذكرت مصادرها التي تتعلق بأدعية التوجه، يمكنك أن تراجعها في محلها. هناك رواية عن صادق الأسرى بهذا الخصوص، وهناك توقيع صدر من الناحية المقدسة وعلى هدي علي صلوات الله وسلامه عليه. وهذه المعاني واضحة في روايات أهل بيت العصمة. ثم تأتيك البسملة، والبسملة سرها في النقطة، والنقطة علي صلوات الله وسلامه عليه. والفاتحة بكل معانيها. إذا أردنا أن نتتبع الروايات الشريفة في معاني سورة الفاتحة فمن أولها إلى آخرها مفسرة في ولاية أهل البيت والبراء من أعدائهم، المغضوب عليهم والضالون أعداء أهل البيت، الذين أنعم الله عليهم هم أهل البيت، هم أولياء أهل البيت، الصراط المستقيم علي صلوات الله وسلامه عليه، وسائر المعاني الأخرى التي وردت في هذه السورة. ومن أفضل السور التي يستحب قراءتها سورة القدر، وسورة القدر يكفي أن أذكر اسمها، الذي عنده أدنى مسكة بأحاديث أهل البيت يعلم أن هذه السورة سورة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كما أن الفاتحة سورة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، نبينا فاتحة الوجود، والحمد فاتحة الكتاب، فهي سورة نبينا وسورة نبينا صلى الله عليه وآله. سورة القدر هي سورة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذا كان الحديث فيها عن علي، وكان الحديث فيها عن الزهراء، فليلة القدر هي الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، كما في أحاديث أهل بيت العصمة. وإن شاء الله في دروس الآداب المعنوية حينما نصل إلى بيانات إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه بخصوص سورة القدر أبين هذه المعاني بشكل أكثر توضيح. سورة القدر ذكر فيها إمام زماننا، ذكر فيها أئمتنا وإمام زماننا بنحو الخصوص، لأن الملائكة تتنزل عليه والروح فيها سلام، هذا السلام يأتيه من الله حتى مطلع الفجر، سلام إلى إمام زماننا. تتنزل الملائكة والروح فيها بكل أمر ومن كل أمر على إمام زماننا. وهكذا سائر جنبات الصلاة ابتداء من أولها إلى ركوعها، إلى سجودها، إلى تشهدها الذي لا يقبل ولا تقبل الصلاة إلا بذكرهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إلى خاتمة الصلاة بالتسليم على النبي وعلى عباد الله الصالحين الذين هم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إلى الفقرة الأخيرة السلام عليكم، والتي يتوجه فيها السلام إلى أهل البيت عموما وإلى إمام زماننا بنحو الخصوص. آخر فقرة في الزيارة بعد السلام على النبي ثم السلام على سائر أهل البيت، آخر فقرة السلام على الإمام المعصوم، لأن الصلاة تطوى وتقدم بين يدي الإمام المعصوم، فإن أمضاها فقد أمضاها، ولذلك آخر السلام يتوجه له به صلوات الله وسلامه عليه. ويستحب بعد التسليم أن تعدد أسماء الأئمة وأن تسلم عليهم، ويستحب بعد التسليم أن تكثر من اللعن على أعدائهم. أما في نفس القنوت فيستحب لعن أعداء أهل البيت، والروايات صريحة إن إمامنا الصادق عليه السلام من فتل من صلاته إلا بلعن 3 أو 4 رجال، وإن عليا عليه السلام في مسجد الكوفة كان يقنت باللعن على أعداء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في وسائل الشيعة هناك باب تجده معنونا أنه يستحب القنوت في القنوت حينما تقنت أن تذكر أسماء الأئمة، راجع وسائل الشيعة في أبواب القنوت في كتاب الصلاة باب يذكر فيه الشيخ الحر العاملي من جملة مستحبات القنوت أنه يستحب أن تذكر أسماء الأئمة. على أي حال هذه أمثلة سريعة، وإلا ليس الكلام عن جزئيات كل الصلاة، لو كان الكلام مخصصا عن هذه المسألة لأريتك من الأحاديث الكثيرة الكثيرة جدا التي كل جزئيات الصلاة تربطها بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. على أي حال هذه صورة مصغرة للمعنى الذي أشرت إليه من أن هذه الرواية الشريفة التي تقول نحن الصلاة في كتاب الله عز وجل، قلت هناك عدة جهات. الجهة الأولى وهو قد يكون النظر إلى الجانب المعنوي لألفاظ الصلاة، وقد يكون أيضا النظر إلى أسرار أفعال الصلاة، والوقت ما يكفي للحديث عنها. يمكنك أن تراجع كتاب إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه في هذا الخصوص، أو يمكنك أن تراجع كتاب علل الشرائع للشيخ الصدوق، تجد من الروايات التي فيها إشارات واضحة إلى المعاني التي أقصدها. قد يكون النظر إلى هذه الجهة أيضا، هناك نظر إلى الجانب المعنوي لألفاظ الصلاة، وبينت لك نماذج عديدة من بعض المعاني الموجودة في مضامين الصلاة. وكذلك قد يكون النظر، وفعلا هو هذا النظر حاصل، أن النظر يكون متوجها إلى أفعال الصلاة وما فيها من أسرار، من ركوع، من سجود، من قيام، من قنوت، إلى مختلف الحركات، إلى مختلف المناسك والرسوم التي يجب على المؤمن أن يأتي بها. هذا من جهة ثانية. من جهة ثالثة إن أساس القبول هو ولايتهم، وبينت هذا الكلام قبل قليل في معنى النية المستديمة وفي معنى النية الجزئية، لا أعيد الكلام مرة أخرى. من خلال هذه الجهات التي أشرت إليها، قبول الصلاة بولايته، إن أفعال الصلاة تشتمل على أسرار ترتبط بولايته، ألفاظ الصلاة والمعاني والمضامين الموجودة في الصلاة مردها في حقيقة معانيها إليهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك إمام الأمة إذا تتذكرون هذا المعنى مر علينا وشرحته في دروس الآداب المعنوية، لكن بشكل سريع أشير إلى هذا المعنى. في الصفحة 300 من كتابه الآداب المعنوية تحت عنوان في السر الجملي للاستقبال، يعني في السر الإجمالي للاستقبال، وهو يتحدث عن أسرار الاستقبال، فماذا يقول؟ يقول وتكون
وجهة القلب في هذا المقام إلى حضرة الاسم الأعظم، فإذا ظهرت هذه عن باطن القلب إلى ظاهر الملك فينتقش أثناء الغير في الانصراف عن غرب عالم الملك وشرقه، وينتقش التوجه إلى حضرة الجمع في التوجه إلى مركز بسط الأرض الذي هو يد الله في الأرض. وأما بالنسبة إلى السالك الذي يسير من الظاهر إلى الباطن إلى أن يستمر في كلامه ويقول ويتوجه إلى القبلة الحقيقية التي هي أصل أصول بركات السماوات والأرض، التوجه إلى القبلة الحقيقية التي هي أصل أصول بركات السماوات والأرض، ويستمر في كلامه لكنه لا يكشف الحقيقة على تمام أبعادها. ويختم الحديث بهذه العبارة اللطيفة، يقول ولا انتهاء لهذه القصة فاتركها وامضي. في وقتها أشرت بعض الإشارات لما ذكره إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه في ليلة ميلاد الإمام الحج عليه السلام في شهر شعبان الذي مر علينا في هذه السنة، في ليلة الاحتفال الذي انعقد هنا، تحدثت عن معنى وجه الله وكيف أن الإمام المعصوم هو وجه الله الذي لا يفنى، وهو وجه الله الذي لا يهلك. وهذا المبحث له علقة وله رابطة بهذا الحديث، يمكنك أن تراجع الحديث على الأشرطة المسجلة لتجد الترابط واضحا بين الأحاديث التي نحن بصددها وبين المضامين التي مر ذكرها سابقا. على أي حال، بعد هذه النظرة السريعة على المضامين لألفاظ الصلاة والكلام عن النية المستديمة والنية الجزئية والتي هي سر قبول الأعمال، الصلاة وغير الصلاة وسائر الجهات الأخرى التي تحدثنا عنها، يتجلى لنا بعض شيء من معنى أنهم هم الصلاة. هذه الجهة الأولى، أنا قلت الكلام يقع في عدة جهات رئيسية وربما في كل جهة عدة جهات فرعية، كالجهة الأولى كانت مشتملة على عدة جهات فرعية. الجهة الثانية التي أيضا نردها من الروايات الشريفة، الجهة الثانية ما قاله صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه، قال نحن أصل كل خير ومن فروعنا كل بر. ثم يعدد الإمام أنواع البر، الرواية فيها شيء من الطول، ما عندنا وقت تفصيل الكلام. الإمام هكذا قال، قال نحن أصل كل خير ومن فروعنا كل بر، يعدد فروع البر. ثم يقول وعدونا أصل كل شر ومن فروعهم كل قبيح وفاحشة، يعدد فروع القبائح والفواحش. ثم يقول وكذب من قال أنه معنا وهو متعلق بفرع غيرنا، أي متعلق بالفواحش، أي متعلق بالأعمال القبيحة، بالأعمال المنكرة بالمحرمات. مقصود الإمام أنه ومن فروعهم كل قبيح وفاحشة، كرواية داود ابن كثير قال وعدونا في كتاب الله عز وجل الفحشاء والمنكر والبغي والخمر والميسر والأنصاب والأزلام والأصنام والأوثان والجبت والطاغوت والدم والميتة ولحم الخنزير. وهذه أمثلة ومصادق، وإلا ليس على سبيل الحصر. في روايات أخرى والغائط والبول وسائر النجاسات الأخرى، هذه أسماء أوصاف مظاهر أعداء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالرواية هنا ماذا تقول؟ تقول نحن أصل كل خير ومن فروعنا كل بر. من هنا حينما يقولون نحن الصلاة، لأن الصلاة فرع من فروعه. الصلاة أوسع أبواب البر، والصلاة أفضل أبواب البر. فحينما يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه نحن أصل كل خير ومن فروعنا كل بر، والصلاة من البر فهي من فروعهم، والصلاة فرع لهم، والفرع يتقوم بأصله. من هنا أيضا يتجلى لنا السر في أن الصلاة من دونهم لا تقبل أصلا، سيان عند الله صلى عندنا لا تسمى صلاة، لأن هذه الصلاة لا تستمد قوامها من أصلها. حينما يقول الإمام نحن أصل كل خير ومن فروعنا كل بر، من فروعهم كما أن من فروع أعدائهم المنكر والباغي والخامر والميسر وسائر النجاسات، من فروعهم الصلاة والصوم والزكاة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر المعاني الحسنة الجميلة. وهذه المعاني واضحة في الروايات الشريفة. حينما قلت لكم في ليلة البارحة راجعوا رواية المفضل ابن عمر، هذه الرسالة الموجودة في آخر بصائر الدرجات، هذه الرواية تشتمل على هذه المعاني وعلى أكثر من هذه المعاني التي ذكرتها والتي لم أذكرها بعد. هذه الجهة الثانية التي من خلالها يمكن أن نستكشف بعض المعنى. بينت، قلت أنا أذكر عدة جهات لضيق المقام، وإلا المسألة بحاجة إلى تفصيل في القول. الجهة الأولى أشرت إليها وركزت الكلام على معاني ألفاظ الصلوات وعلى بعض من أفعالها. الجهة الثانية ما أشارت إليه الروايات الشريفة من أن كل الخير هو أصلهم وهم أصل كل الخير، ومن فروعهم البر، فالصلاة من فروعهم. وحينئذ يعبر عن الفرع بأنه من الآصل وبأنه صورة للآصل. حينئذ الآصل يقول بأنني أنا الفرع، يمكن أن يعبر عن هذا المعنى. يصح التعبير أن يقول الإمام أنا الصلاة من هذا اللحاظ، لأن الصلاة متقومة به صلوات الله وسلامه عليه، والمعلول مرده إلى العلة، والعلة هي الوالد الحقيقي للمعلول. فهنا حينما يكون الفرع، الفرع يكون بمثابة المعلول، والأصل يكون بمثابة العلة. فحينئذ حينما يقول أنا الصلاة بهذا اللحاظ، هذه جهة ثانية. هناك جهة ثالثة، الجهة الثالثة لهذه الصلاة هو الوجود الجميل لهذه الصلاة، وكل وجود جميل مرده إلى الوجود الأجمل، والوجود الأجمل وجود أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وروايات عندنا كثيرة، المقام ما يسع لذكرها، لكن بشكل إجمالي أشير إليها. الروايات التي تقول حينما يودع المؤمن في قبره، حينما يودع المؤمن في قبره فيأتيه منكر ونكير. لأي شيء يأتيان؟ لامتحانه، لفتنته. فتانا القبر منكر ونكير. حينما يأتيان للمؤمن، حينما يحضر منكر ونكير، من الذي يحضر عنده؟ الروايات تقول فيحضر صومه، وتحضر صلاته، وتحضر زكاته، وتحضر ولايته لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فحينما يبدأ منكر ونكير بالتحقيق معه وبسؤاله عن سيئاته، وما منا من أحد إلا وقد احتطب من السيئات على ظهره، فيبدأ السؤال عن السيئات، يستغيث هذا المؤمن. أول من يبتدر إليه للدفاع عن صلاته، وإن كانت الصلاة لا تغني هنا، والرواية تقول فتبتدر الصلاة فلا تفعل شيئا، فيأتي صيامه فلا يفعل شيئا، فتأتي زكاته فلا تفعل شيئا. حينئذ إذا انقضت كل هذه الوجودات لا تتمكن، حينئذ تقول ولايته لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم دونكم عني، فتأتي ولايته، ولايته هي التي تحمي، ولايته لأهل البيت هي التي تنجي. أنا مقصودي ليس المطلب الأصلي في الرواية بالنظر إلى مسألة الولاية، مقصودي من هذه الرواية أن الصلاة وجود جميل، أن الزكاة وجود جميل، ولذلك هذه الصلاة وهذه الزكاة حضرت في قبال الوجود القبيح لأعمال الإنسان، والوجودات الجميلة مردها إلى الوجود الأجمل، اكتسبت وجودها الجميل وجمالها وحسنها وكمالها من الموجود الأكمل، من الموجود الأجمل، وأجمل الموجودات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. مقصود من هذه الرواية هذه الجهة، وإلا أيضا هذه الرواية ناظرة إلى هذا المعنى أن الأصل الولاية والبقية فروع، ولذلك الفروع ما تمكنت من إنقاذ هذا المؤمن في قبره، الذي تمكن من إنقاذ هذا المؤمن الأصل ولاية علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقت الدرس يجري سراعا، إذا أحاول أن أوجز بقية الكلام وتتمة الحديث إن شاء الله تأتينا في يوم الجمعة، باعتبار غدا يوم الخميس، يوم الخميس ليلة الجمعة الدرس يكون في كتاب الآداب المعنوية، يوم الجمعة عند الصباح درس في كتاب الغيبة على رسله بعد دعاء الندبة، وعند المساء في مثل هذا الوقت أكمل الحديث من حيث أنتهي في هذه الليلة. هذه الجهة الثالثة من أن الصلاة وجود جميل. الجهة الرابعة، الجهة الرابعة أنا أذكر لك رواية وأختم الحديث لأن الدرس يكاد أن ينتهي. الرواية مذكورة في كتاب الكافي الشريف. الرواية تتحدث عن جهة من جهات مراتب الصلاة الحقيقية، بل تتحدث عن حقيقة الصلاة. الرواية عن سعد الخفاف عن إمامنا الباقر عليه السلام، رواية طويلة لوقت ما يكفي، فقط أذكر مورد الشاهد من الرواية. سعد الخفاف يسأل الإمام الباقر عليه السلام قائلا: يا أبا جعفر، هذا الكلام في الجهة الرابعة. الجهة الأولى كان الحديث في مسألة ألفاظ الصلاة والبعض من مناسك الصلاة ومسألة النية المستديمة. الجهة الثانية كان الحديث في أن أهل البيت هم أصل كل خير ومن فروعهم كل بر. الجهة الثالثة كان الكلام في أن الصلاة وجود جميل، وذكرت بشكل إجمالي الروايات الواردة عن حضور الصلاة في قبر المؤمن عند المسائلة. الجهة الرابعة هذه الروايات، هذه الرواية وأمثالها ناظرة إلى المعنى الحقيقي للصلاة وإلى الصورة الحقيقية للصلاة وهو المعصوم عليه السلام، وهذه الرواية تبين لنا المراد أوضح من سائر الروايات الأخرى. سعد الخفاف يسأل الإمام الباقر عليه السلام: يا أبا جعفر، هل يتكلم القرآن؟ لأنه عندنا روايات أن القرآن يتكلم، وعندنا روايات أن القرآن يأتي بصورة مخلوق في يوم القيامة، وهذا الكلام تتناقله الشيعة. سعد الخفاف يسأل الإمام الباقر: يا أبا جعفر، هل يتكلم القرآن؟ إمامنا الباقر عليه السلام تبسم ثم قال: رحم الله الضعفاء من شيعتنا، إنهم أهل تسليم، سمعوا كلامنا وسلموا فنقلوه. رحم الله الضعفاء من شيعتنا، إنهم أهل تسليم. ثم قال أبو جعفر صلوات الله وسلامه عليهما، قال: نعم، أي نعم إن القرآن يتكلم، نعم يا سعد، وإن الصلاة تتكلم، ليس القرآن يتكلم، الصلاة أيضا تتكلم، نعم يا سعد، وإن الصلاة تتكلم ولها صورة وخلق وتنهى عن الفحشاء والمنكر. هذه خصائص للجانب الحقيقي الخلقي للصلاة. تلاحظون الأوصاف؟ قال: نعم يا سعد، والصلاة تتكلم ولها صورة، للصلاة صورة وخلق، جانب خلق تكويني، وتنهى عن الفحشاء والمنكر. سعد الخفاف يقول: تغير لوني، تعجبت من هذا الكلام، تغير لوني وقلت: هذا شيء لا أستطيع أن أتكلم به بين الناس، يعني هذا الكلام من يقبله من الناس؟ الناس تنظر إلى الصلاة هذا الركوع والسجود وانتهى الأمر. هذا شيء لا أتكلم به بين الناس. ماذا قال باقر العترة؟ قال وهل الناس إلا شيعتنا؟ غير شيعتنا أصلا ليش من الناس؟ بهائم، حيوانات، خنازير، كلاب. وهل الناس إلا شيعتنا؟ من لم يعرف الصلاة فقد أنكرنا. من لم يعرف الصلاة بهذا المعنى، من لم يعرف الصلاة بهذا المضمون الذي قال عنه صادق العترة ونحن الصلاة في كتاب الله عز وجل، من لم وهل الناس إلا شيعتنا، من لم يعرف الصلاة فقد أنكرنا. يا سعد أسمعك كلام القرآن؟ تريد أن تسمع شيئا من كلام القرآن؟ قلت بلى. أسمعك كلام القرآن؟ قلت بلى. قال القرآن هكذا يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. والنهي كلام، إن الصلاة تنهى، النهي والنهي في حقيقته كلام. هذا التعبير أن نفس الصلاة حينما يأتي الإنسان بشرائطها الصحيحة وحينما يعيش مضامين الصلاة المعنوية، أن نفس الصلاة تولد عنده ملكة للابتعاد عن المنكرات وعن الفواحش، هذا المعنى صحيح، لكن هذا المعنى معنى مجازي للنهي. النهي لابد أن يكون بالكلام. الإمام قال والنهي كلام والفحشاء والمنكر رجال، أشار إلى نفس الروايات السابقة التي مر ذكرها. والنهي كلام والفحشاء والمنكر رجال ونحن ذكر الله ونحن أكبر، يعني ونحن أكبر من كل ذلك، لأن الآية ماذا قالت؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الإمام قال والنهي كلام والفحشاء والمنكر رجال، والفحشاء والمنكر من أسماء الأول والثاني لعنة الله عليهما، والفحشاء والمنكر رجال ونحن ذكر الله ونحن أكبر، ونحن أكبر من كل ما تتصور يا سعد ومن كل ما يتصور الناس. ونحن ذكر الله هو هذا الذكر الأكبر، ولذكر الله أكبر. الإمام يقول ونحن ذكر الله، ثم يعقب بكلامه ونحن أكبر، يعني ونحن أكبر من كل ما تتصور. والرواية هنا تتحدث عن الجانب الحقيقي التكويني الخلقي للصلاة. على أي حال وقت الدرس انتهى من خلال هذه الجهات، ولو كان العرض عرضا إجماليا، لكن يمكنك من خلال هذه الدروس، من خلال الدروس التي سمعتها في درس الآداب المعنوية أو الدروس التي ستأتينا إن شاء الله تعالى في الأيام القادمة، يمكن أن تستكشف معان أكثر من هذه الجهات التي بينتها في تشخيص هذا المعنى ونحن الصلاة في كتاب الله عز وجل. سائر العبادات أيضا الكلام يكون فيها على نفس هذا المستوى. إذا أردنا أن نأتي إلى الصيام، أن نأتي إلى الحج، أن نأتي إلى الزكاة، وأردنا أن نتناول أسرار هذه العبادات من روايات أهل بيت العصمة، نجد مثل ما وجدنا معاني الصلاة وشيئا من أسرارها الذي أشرنا إليه على سبيل المثال والأنموذج، هذه الأمثلة التي ذكرناها كلها مرتبطة بهم عليهم السلام. سائر العبادات هكذا أيضا لو أردنا أن نبحث